العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الواحدة حتى السادسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و 19 و 25 و 31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 4 حتى 9 بتوقيت العراق الشتوي، أي من 1 حتى 6 بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و 31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 25 من تشرين الأول عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: مجلس الأمن يناقش اليوم مشروع القرار الأمريكي عن نزع الأسلحة العراقية. فرنسا تتحدث عن تعديلات كثيرة في صياغة القرار، أما موسكو فتدعو إلى التريث وعدم الاستعجال في عرض القرار على التصويت. باول متفائل من مواقف العديد من الدول الآسيوية ويتوقع التوصل إلى تفاهم في مجلس الأمن. البنتاغون يبدأ استخدام طائرات عسكرية من غير طيار في مهاجمة مراكز للدفاع الجوي العراقي. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن تغطية لحفل أقامته القاصة بتول الخضيري بمناسبة توقيعها على الترجمة الإنجليزية لقصتها كم بدت السماء قريبة. سيداتي وسادتي، يدعوكم أياد الجيلاني إلى جولة في دور الفكر والنشر، حيث هيأ لكم دراسة لمعهد أمريكي يتناول فيها الباحث مدى تأثير الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق على الحملة العالمية المناوئة للإرهاب، وستقدم هذه الجولة في نهاية الساعة الثانية. خلال الساعة الثالثة سيقدم شيرزاد القاضي عرضا لمجموعة صحف أمريكية تناولت الموقف العربي من هجوم محتمل ضد العراق ومساعي الولايات المتحدة في جمع أدلة عن علاقات بغداد بالقاعدة. مستمعينا الكرام، وضمن هذه الساعة أيضا سنعيد التقرير الذي قدمه يوم أمس أحمد الركابي، وتحدث فيه مع شخصيات عراقية للتعليق بشأن تنظيم تدريبات عسكرية لمعارضين عراقيين من قبل البنتاغون. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار العالمية. أطلق المسلحون الشيشانيون الذين يحتجزون مئات الرهائن في إحدى مسارح موسكو، أطلقوا صباح اليوم سراح 7 رهائن، ثم تلاها إطلاق سراح 8 أطفال. ولفتت الوكالات إلى أن المختطفين تراجعوا عن تعهدهم بإطلاق سراح نحو 75 رهينة أجنبية بعد فشل المفاوضات مع الجانب الروسي. وتجرى الإشارة إلى أن المسلحين الشيشانيين يطالبون موسكو بسحب قواتها من الجمهورية الشيشانية التي تطالب بالانفصال عن روسيا. هذا وقد صرح أحمد زكييف الناطق الرسمي للرئيس الشيشاني أسلان مسخادوف، صرح لإذاعة أوروبا الحرة أن القيادة الشيشانية تدين العملية، لكنه أضاف أنها جاءت نتيجة الحالة المأساوية التي يعيشها الشيشانيون. وفي المقابل اتهم نائب وزير الداخلية الروسي فاسيلي فاسيليف الرئيس الانفصالي الشيشاني أسلان مسخادوف بقيادته للعملية، مستندا بذلك إلى تصريحات أدلى بها منفذو العملية لقناة الجزيرة الفضائية، جاء فيها أن تنفيذ العملية تم بناء على أوامر القائد العسكري في جمهورية الشيشان. يجتمع اليوم ممثلو الادعاء العام في منطقة واشنطن لبحث الاتهامات الجنائية التي ستوجه إلى 2 يشتبه أنهما متورطان في هجمات القناص الذي أشاع الرعب في العاصمة الأمريكية واشنطن والمنطقة المحيطة بها على مدى الأسابيع 3 الماضية. ونقلت وكالات الأنباء عن رئيس الشرطة تشارلز موس الذي قاد فريق البحث عن القناص أن الادعاء العام سيوجه لجون ألان محمد وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي، وكذلك إلى جون لي مالوف وهو شاب من جامايكا، سيوجه إليهما تهمة ارتكاب جرائم قتل في 3 ولايات بالإضافة إلى العاصمة. هذا وتجد الإشارة أن الاختبارات الطبية الشرعية أثبتت أن البندقية التي عثر عليها في سيارة المذكورين هي ذات السلاح الذي استخدم في أعمال القتل التي راح ضحيتها 10 قتلى بالإضافة إلى 3 جرحى حالتهم وصفت بالخطيرة. أدلى البحرينيون يوم أمس بأصواتهم لاختيار أول برلمان لهم منذ 30 عاما، متجاهلين بذلك دعوة من المعارضة لمقاطعة الانتخابات. وأشارت وكالات الأنباء إلى أن نسبة الإقبال على صندوق الاقتراع بلغت 53%، وهي نسبة تجاوزت توقعات الحكومة البحرينية. ويذكر أن نتائج الانتخابات الرسمية أظهرت فوز 5 مرشحين إسلاميين بمقاعد برلمانية، بينما تأهل 17 مرشحا إسلاميا من الشيعة والسنة إلى الدورة التالية من الانتخابات التي تجرى الأسبوع المقبل. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. حذر رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان حامد كرزاي الجماعات المتنافسة داخل حكومته من أنه لن يتسامح مع قضايا سوء استخدام السلطة لأغراض شخصية. جاء ذلك في كلمة ألقاها كرزاي أمام مجموعة من القضاة الأفغان حسب قول وكالة بختير الرسمية للأنباء، التي أضافت أيضا أن الرئيس الأفغاني حذر المسؤولين الحكوميين الذين يستخدمون السلطة لمصالحهم الشخصية أو في نزاعاتهم مع الأطراف الأخرى أنهم سوف يواجهون عواقب خطيرة. ومن الجدير بالذكر أن تصريحات كرزاي تأتي في الوقت الذي يستمر فيه القتال شمال أفغانستان بين قوات زعيم الحرب الأزبكي الجنرال عبدالرشيد دستم ومنافسه القائد التاجيكي عطا محمد. وفي حادث منفصل تعرض مطار أمريكي في مدينة قندهار الأفغانية إلى قصف صاروخي ليلة أمس دون إحداث إصابات بالأرواح. أعلنت كوريا الشمالية المتهمة بمتابعة برنامج سري للأسلحة النووية أعلنت عن استعدادها لتخفيف القلق الأمني الذي تشعر به الولايات المتحدة مقابل توقيع معاهدة عدم اعتداء بين الدولتين. ونقلت إذاعة كوريا الشمالية الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إذا وقعت الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية ميثاق عدم اعتداء فإن بيونغ يانغ ستكون مستعدة لتخفيف القلق الأمني الذي تسببه برامجها التسلحية إلى الولايات المتحدة. استأنف رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أعمال قمتهم في بروكسل لوضع اللمسات الأخيرة على عروضهم المالية للأعضاء المقبلين في الاتحاد الأوروبي الذي سيتم توسيعه مع بداية عام 2004. وكالات الأنباء أفادت أيضا نقلا عن مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية أن دول الاتحاد ستضمن للدول التي تنضم مستقبلا بأنها لن تكون أسوأ حالا مما كانت عليه قبل انضمامها إلى الاتحاد. ويذكر أن القادة الأوروبيين وافقوا يوم أمس على قرار يسمح بانضمام 10 دول جديدة أغلبها من أوروبا الشرقية إلى الاتحاد بحلول عام 2004. هذا وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماع بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم، وفيه نقف عند عدد من المستجدات والتطورات ذات الصلة بالمسألة العراقية، ومنها مجلس الأمن يناقش اليوم مشروع القرار الأمريكي عن نزع الأسلحة العراقية، وفرنسا تتحدث عن تعديلات كثيرة في صياغة القرار. أما موسكو فتدعو إلى التريث وعدم الاستعجال في عرض القرار على التصويت. ومراسلنا في واشنطن تابع جديد هذا الملف الحساس. الوزير باول متفائل من مواقف العديد من الدول الآسيوية، ويتوقع التوصل إلى تفاهم في مجلس الأمن. البنتاغون يبدأ استخدام طائرات عسكرية من غير طيار في مهاجمة مراكز للدفاع الجوي العراقي. وفي الملف الذي عده ويقدمه اليوم محمد إبراهيم، تعليقات ورسائل صوتية ذات وصلة. يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مهمة لبحث مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو قرار يتعلق بنزع الأسلحة العراقية للدمار الشامل. وقد تناقلت وكالات الأنباء تصريحات من موسكو وباريس تعكس اختلافا في وجهات النظر بينهما وبين واشنطن ولندن، وفيما كانت الدول الخمس الكبار تتحدث عن أهمية وحدة موقفها في مجلس الأمن، راح بعض الخبراء يتساءل إن كانت هذه الوحدة ممكنة أم لا. وقبل عرض تفصيلات المواقف والمشاورات، هذا وحيد حمدي مراسلنا في واشنطن حاول في تقريره التالي إلقاء الضوء على هذا الجدل.
بعد أسابيع من المفاوضات الهادئة خلف أبواب مغلقة، حاولت الإدارة الأمريكية ممارسة نوع جديد من الضغوط على باريس وموسكو، فقدمت مشروع القرار الأمريكي لمجلس الأمن بشكل غير رسمي، وبدأ الجانبان الأمريكي والفرنسي مفاوضات جانبية مع الدول العشر الأعضاء في مجلس الأمن، وهي الدول التي لا تملك حق النقد. ويقول الدكتور نيل جاردنر الخبير البريطاني الزائر بمؤسسة التراث الوطني إنه يتشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين فرنسا والولايات المتحدة.
France's position at the UN at the moment, where France is threatening to use its veto state.
مواقف فرنسا في الأمم المتحدة وتهديدها بإمكانية استخدام حق النقد يعد تطورا مزعجا ويعقد المفاوضات الحالية، وقد تضطر الولايات المتحدة لتخطي فرنسا إذا كانت راغبة في تنفيذ سياسة التخلص من صدام حسين. ولذلك أعتقد أن موقف فرنسا في التحليل النهائي لن يكون مهما.
ويقول الدكتور برنارد فينل رئيس قسم الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون إن الخلاف الحالي بين فرنسا وروسيا من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر قد يكون له أثار بعيدة المدى على الأمم المتحدة.
Look, the United Nations is an organization of states. أن الأمم المتحدة منظمة دولية مكونة من عدد من الدول الوطنية، ومصالح الدول الوطنية تؤثر على عمل الأمم المتحدة، ولقد حان الوقت لتغيير ذلك حتى لا تكتفي الدول الأعضاء في مجلس الأمن داخل مصالحها الوطنية في الاعتبار، بل تأخذ على عاتقها مسؤولية الدفاع عن القانون الدولي أيضا، وهذا ما تحاول أن تفعله الولايات المتحدة.
ويقول الدكتور نيل جاردنر من مؤسسة التراث الوطني إن فرنسا تسعى للدفاع عن مصالحها الاقتصادية في العراق.
إن موقف فرنسا من العراق ليس موقفا مبدئيا، فهو يخدم المصالح الاقتصادية الفرنسية، وكما هو معروف فإن لفرنسا مصالح اقتصادية هائلة في العراق، وإن فرنسا تأمل أن تستمر سياسة الاحتواء الحالية ضد العراق بقيادة صدام حسين.
ويذكر أن عيري فليشر المتحدث باسم الرئيس جورج بوش قد صرح أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية أن صبر الولايات المتحدة قد نفذ، وحث الأمم المتحدة على سرعة إصدار القرار الجديد، ولذلك لا يستبعد الدكتور نيل جاردنر أن تتراجع فرنسا حتى لا تضطر الولايات المتحدة للجوء للخيار العسكري بدون موافقة مجلس الأمن.
I believe that once it becomes clear to Russia, France and also China that
عندما يصبح من الواضح لفرنسا وروسيا والصين أن الخيار العسكري ضد العراق لا يمكن تجنبه أو أنه وشيك، أعتقد أننا سنشاهد تغييرا كبيرا في موقف الحكومة الفرنسية في باريس، كما أعتقد أننا نرى الآن بعض المؤشرات على ذلك. فقد لمح عدد من مستشاري السياسة الخارجية الفرنسيين أن فرنسا قد تكون مستعدة للتوصل إلى اتفاق حول العراق.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
يذكر أن وكالة فرانس بريس نقلت عن مصادر دبلوماسية أن فرنسا وزعت أمس على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن نسخة معدلة كثيرا لمشروع القرار الأمريكي حول نزع السلاح العراقي. وقد اقترحت فرنسا بشكل خاص عدم إعلان القرار أن العراق ينتهك ماديا القرار 687 الذي يحدد واجبات بغداد حيال بنود وقف إطلاق النار الذي أوقف حرب الخليج في عام 1991. ويعتقد بعض الخبراء القانونيين أن هذا التعبير يمكن تفسيره على أنه ضوء أخضر لتدخل عسكري فوري، لكن دبلوماسيين أمريكيين رفضوا هذا التفسير خلال مناقشات خاصة. وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن فرنسا كررت أمس شكوكها بشأن مشروع القرار الأمريكي لنزع سلاح العراق، قائلة أنه ما زال هناك الكثير من الجهد الذي يجب بذله من أجل التوصل إلى إجماع في الأمم المتحدة. وصرح وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان في مؤتمر صحفي بأن تقدما قد تحقق خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن ما زلنا نحتاج إلى بعض الإيضاحات، وعليه فإنه لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه في نيويورك بحسب تعبيره. وقد بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا يحدوهما الأمل في إجراء تصويت على مشروع قرار العراق الأسبوع المقبل جهودا لإقناع أعضاء مجلس الأمن بأن مشروع القرار لا يعني بالضرورة شن حرب على العراق. وتجري المساعي بين دول مترددة أعضاء في المجلس مثل المكسيك وإيرلندا في كل من عواصم الدول المعنية وكذلك في نيويورك. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية أن روسيا وفرنسا اللتين تعتقدان أن نص مشروع القرار الأمريكي ينطوي على تورية قد تمنح الولايات المتحدة الحق في استخدام القوة دون إجراء مزيد من المشاورات في مجلس الأمن، ستقومان أيضا بمساعا مماثلة في محاولة لإدخال مزيد من التعديلات على المشروع المقترح. وجاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن روسيا حذرت أمس من أن طرح مشروع القرار الأمريكي الجديد عن العراق للتصويت بسرعة عملية غير مجدية، فيما رأت فرنسا أن من المهم معرفة وجهة نظر المفتشين الدوليين. الوكالة نقلت عن مسؤول أمريكي بارز قالت أنه فضل عدم الكشف عن هويته، أنه إذا لم يصدر قرار جديد من الأمم المتحدة فإنه لا يبقى من خيار سوى العمل العسكري. إلا أن دبلوماسيين غربيين كشفوا أمس أن فرنسا قد تقبل قرارا جديدا إذا كان مقبولا من قبل كبير المفتشين الدوليين هانز بلكس. وأوضح تقرير لمراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في الأمم المتحدة نقلا عن ديفيد مالون رئيس أكاديمية السلام الدولي أن المسؤولين الأمريكيين راغبون في العمل من أجل إصدار القرار لأنهم يأملون في الحصول على تأييد من أعضاء المجلس يتخطى 9 أصوات المطلوبة لمرور القرار.
Its delay in pressing it to a vote suggests to me that they are still hoping in Washington.
إن تأخر الولايات المتحدة في الضغط من أجل التصويت على القرار يعني بالنسبة لي أن الأمريكيين في واشنطن يأملون في كسب الفرنسيين ومن خلالهم الروس لصالح القرار. لا خوف من فيتو فرنسي ومن المحتمل جدا أن الروس لن يعترضوا على القرار.
التقرير أشار أيضا إلى أن الدبلوماسيين يرون أن مناقشات اليوم في المجلس لن تتضمن تصويتا على القرار باعتبار أن المجلس يستمع يوم الاثنين من بلاكس شخصيا ومن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رأيهما في مدى عملية وملائمة شروط التفتيش التي يقترحها القرار، ويعتقدون أيضا أن رأي بلاكس يمكن أن يؤثر كثيرا على آراء أعضاء المجلس. مالون وهو خبير في شؤون مجلس الأمن لا يتوقع مشكلات حقيقية ستواجه مشروع القرار الأمريكي، وقال لإذاعتنا
A strong mandate actually suits Blix, but what Blix needs is reasonable.
إن مهمة قوية تناسب Blix، لكن ما يحتاجه في الحقيقة هو توقيت معقول لشروط إعداده تقاريره لمجلس الأمن، وأعتقد أنه على وشك التفاهم مع الولايات المتحدة وبقية أعضاء مجلس الأمن على هذا الأمر.
وفي المكسيك أكد أمس وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أنه أجرى محادثات مفيدة مع الوزراء الآخرين لدول آسيا والمحيط الهادي في لوس كابوس حول جهود الولايات المتحدة لاستصدار قرار حازم من المنظمة الدولية يتعلق بالعراق. وأضاف باول الذي أجرى أيضا محادثات منفصلة مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف أن بلاده لم تتخذ قرارا بشأن الحرب على العراق لأنها تتابع جهودها المتعلقة بنص قرار في الأمم المتحدة. وأشار باول في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزراء في ختام الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي آسيا والمحيط الهادي إلى أن هناك عملا دؤوبا لإيجاد حل دبلوماسي، وقال إن على العراق التقيد بواجباته والتوقف عن انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة به. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الرئيسة الفلبينية غلوريا ماكاباغال أرويو أن إدارتها ستؤيد أي قرار تتخذه الأمم المتحدة عن العراق، وأضافت أنها تدعم أيضا جهود الرئيس الأمريكي جورج بوش الرامية إلى بناء قضية تبيح استخدام القوة من أجل إزالة الرئيس العراقي صدام حسين، لكنها أحجمت التعليق على مدى تأييد بلادها لعمل عسكري يتخذ من جانب واحد، واعتبرت أن الموقف حرج وحساس جدا. كما جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن سنغافورة أعلنت أمس أنها مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار جديد يتسم بالحزم والقوة ضد بغداد. ونقلت الوكالة ذلك عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية السنغافورية. إلى ذلك أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن الدول العربية لن تدعم تدخلا عسكريا أمريكيا في العراق خلافا لما حدث في حرب الخليج عام 1991 لأن الهجوم ليس مبررا حاليا على حد تعبيره. وقال موسى في حديث نشرته أمس الصحيفة البرتغالية دياريو دي نوتيسياس إنه لا يعتقد أن الدول العربية تتخذ الموقف نفسه الذي اعتمدته في عام 1991، لافتا إلى أن الوضع مختلف تماما، ففي تلك الفترة كان ذلك مبررا بسبب غزو لدولة عربية يجب أن يتوقف على الفور. وأوضح أنه ليس هناك اليوم غزو ولا نشعر بأي تهديد قادم من العراق في المنطقة، وليس هناك تبرير لأي تدخل عسكري. وفي الكويت صدر عن زيارة العاهل المغربي ومحادثاته مع أمير الكويت بيان طالب بغداد الإذعان لقرارات مجلس الأمن، فيما رئيس لجنة الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق أدلى بتصريحات جديدة عن هذه القضية. التفصيلات من سعد المحمد مراسلنا في الكويت.
أكدت الكويت والمملكة المغربية على ضرورة تنفيذ الإغراق لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق منها بالأسرى والمرتهنين الكويتيين، بما يجنب الشعب العراقي المعاناة ويحقق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة. وأكد الجانبان وفي بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة ملك المغرب محمد السادس لدولة الكويت على ضرورة أن يتم تجاوز الأزمة الحالية بين العراق والأمم المتحدة عبر الطرق السلمية والدبلوماسية، معبرين عن تعاطفهم مع الشعب العراقي لما يمر به من ظروف صعبة. وعلى صعيد آخر أكدت الكويت فشل جميع المحاولات الخاصة في حل قضية الأسرى الكويتيين في العراق. وقال نائب رئيس اللجنة الكويتية لشؤون الأسرى الدكتور إبراهيم الشاهي في الكويت أمام ممثلي اللجنة الثلاثية الذي عقد يوم أمس في جنيف إن وضع القضية فاقد الأسماء وإن كافة المحاولات مع العراق لإطلاق سراح الأسرى فشلت، وهذا ما يؤكد أهمية اتخاذ قرارات سياسية لإنهاء القضية. كما عبر وكيل وزارة الخارجية السعودي الأمير تركي بن محمد والذي يحضر اجتماعات هذه اللجنة عن أسفه الشديد لعدم إحراز أي تقدم بسبب عدم تجاوب العراق في هذا الشأن. كما حذر رئيس الوفد الأمريكي في الاجتماع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت ريتشارد جونز حذر العراق من عدم التعاون، وقال إن اللعب بالنار في موضوع يخص مشاعر أهالي الأسرى أمر مرفوض. إلى ذلك يصل الكويت بعد غد منسق الأمم المتحدة لشؤون الأسرى يولي فرونستوف الذي طلب وبعد نهاية الاجتماع من زعماء دول المنطقة ضرورة إقناع العراق بالتعاون مع اللجنة الدولية، مشيرا إلى أن العراق اعترف أمام اللجنة الثلاثية قبل 4 أعوام في أسره 126 كويتيا مدعيا فقدان أثرهم وإن العراق لم يعد يعلم عن مصيره. الجدير بالذكر أن اللجنة الثلاثية هذه تضم دول التحالف الخمس الكويت والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كطرف أول والصليب الأحمر كطرف ثاني، والطرف الثالث هو العراق والذي يقاطع اجتماعات هذه اللجنة منذ عام 98. ويرى الدكتور عبد الله سهر استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ان قضية الأسرى الكويتيين قد وصلت الى طريق مسدود منذ امد بعيد، وان الكويت كانت تواصل جهودها في هذا المجال لتثبت للعالم سياسة النظام العراقي التي تعتمد على المراوغة والمداهنة، مؤكدا في الوقت نفسه ان الآليات المطروحة لحل هذه القضية هي ضربة عسكرية امريكية تغير النظام وتنقذ الاسرى. يقول الدكتور عبد الله سهر:
بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد بان قضية الاسرى الكويتيين والمرتهنين سواء كانوا من الكويت ام من خارجها هم في الغاية، هذه هي في طي النسيان بالنسبة للجانب العراقي، وهي فعلا يعني وصلت الى طريق مسدود منذ امد بعيد. الا ان الكويت اثرت على نفسها بان تقدم دليلا اخر وان تلتزم بالقرارات الدولية وبما تعهدته بالاستمرار في هذه اللجان التي تبحث عن امور الاسرى، وذلك رغبة منها يعني اقناع الدول العربية والدول الاسلامية وكذلك الدول في المجتمع الدولي يعني بأن الكويت سوف تطرق جميع الأبواب الشرعية أولا لمناقشة هذا الملف الحساس والمهم والإنساني، وأرادت أن تقدم هذا الدليل، وبالفعل يعني تم تقديم الدليل على جميع الأصعدة وفي جميع المحافل بأن النظام العراقي دائما هو ما يعرقل الاجتماعات ولا يحضرها ودائما يتناقض مع نفسه، تارة يعترف بوجود أسرى وتارة أخرى يعني لا يعترف، ومرة ثالثة يعني يلقي بجمل غامضة تحتمل المعنيين. لهذا فأنا أعتقد بأن القضية هذه هي يعني يائس منها في وجود هذا النظام الذي دائما يتلاعب بالقضايا الإنسانية ويجيرها لغايات سياسية، وإنما يعني أردنا من الكويت بالكويت هنا أن نقدم دليلا للمجتمع الدولي بأن النظام العراقي لا يمكن في وجود هذا النظام لا يمكن أن نتعامل معه بشفافية ولا يمكن أن يصدق وعوده ويلتزم بتعهداته.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد نفيه أمس بأنه غير مقتنع بتقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن وجود علاقة بين العراق وشبكة القاعدة. ولفت الوزير إلى أن فريقا صغيرا من المحللين الاستراتيجيين في وزارته يبحثون منذ هجمات 11 من أيلول العام الفائت في تقارير عن شبكة القاعدة وصلتها مع العراق. وقال رامسفيلد إن وحدة التقصي هذه والتي تتألف من 4 محللين وقد شكلها دوغلاس فيث مساعد وزارة الدفاع للشؤون السياسية تهدف إلى تدقيق التقديرات الاستخبارية، لافتا إلى أنه هناك على الدوام وجهات نظر متباينة بين أعضاء الوكالة الواحدة، ومن الطبيعي وجود رؤى متعددة حول قضايا حساسة كالإرهاب بين مختلف الوكالات الاستخبارية. وفي تطور آخر، ألقت أمس طائرات عسكرية أمريكية من دون طيار صواريخ على دفاعات جوية عراقية في جنوب العراق، وذلك للمرة الأولى ما يعد دخولا في مرحلة جديدة من حرب القط والفأر. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس أن الجنرال الجوي ريتشارد مايرز كشف أن هذه الطائرات ستستخدم في الرد السريع على الدفاعات الجوية العراقية في الجنوب، وقال إنها أكثر كفاءة في ضرب بعض الأهداف العراقية باعتبار قدرتها على الطيران فترات طويلة وعلى المرور بين الأهداف المنتخبة. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤولين في البوسنة أن 3 مسؤولين بوسنيين بارزين طردوا أمس من وظائفهم بسبب بيع أدوات احتياطية لمقاتلات عراقية في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على العراق. وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء البوسني ملادين إيفانيتش أعرب بعد جلسة طارئة لحكومته عن أمله في أن يمنع هذا الطرد أي آثار سلبية أخرى على بلاده. التقرير ذكر أن الحكومة قررت طرد مدير مصنع أوراو العسكري ميلان بيرتشا وقائد القوة الجوية الكولونيل ميليان فلاتسيتش ورئيس المكتب الحكومي لتجارة الأسلحة أورازانين. يشار إلى أن السلطات اتهمت أمس شركة أوراو بتجهيز العراق بهذه القطع الاحتياطية، فيما طلبت الحكومة إجراء تحقيق في الوضع المالي للشركة المذكورة، كما بدأت وزارة الدفاع تحقيقا خاصا بالقضية وكشفت أن تسريب القطع كان يتم عن طريق شركة يوغوسلافية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن خبراء من مصنع أوراو زاروا العراق لمساعدته في صيانة طائراته. واتفقت المصادر غير الرسمية على أن الشحنات كانت تتألف على الأرجح من محركات وأجزاء محركات لطائرات ميج 21 العراقية التي ترجع إلى العهد السوفيتي من إنتاج شركة أوراو في جمهورية صرب البوسنة، وهو افتراض لم يلقى أي نفي رسمي. وجاء في تقرير لوكالة رويترز نقلا عن مصادر كرواتية قولها يوم الخميس إن سفينة شحن مسجلة في تونغا صادرتها كرواتيا في شمال البحر الأدرياتي هذا الأسبوع، وكانت في طريقها من يوغوسلافيا إلى العراق حاملة مادة تستخدم على ما يبدو في إطلاق صواريخ سكود. وقد أمكن رصد السفينة بوكاستار واعتراضها بمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي. نقل مراسلنا في اسطنبول جان لطفي أن ناطقا باسم الخارجية التركية صرح بأن أنقرة جددت التعبير عن قلقها من الوضع في شمال العراق خلال محادثات أجراها مسؤولون أتراك مع وفد عالي المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الناطق خفف بعض الشيء من حدة التهديدات التركية لكرد العراق. المزيد في سياق التقرير التالي من اسطنبول.
أعلن الناطق باسم الخارجية التركية يوسف بلوج إن تركيا تطالب العراق بتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة، وإنها تنتظر من النظام العراقي التطبيق الفعلي والفعال لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا على أن النظام العراقي إذا كان يخشى هجوما أمريكيا فعليه أن ينفذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشاملة. من ناحية ثانية، حث الرئيس التركي أحمد نجدت سزر نظيره العراقي صدام حسين على التعاون مع الأمم المتحدة والسماح بعودة المفتشين الدوليين للعراق. ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية طاجان ألدان عن سزر تجديده الدعوة لالتزام عراقي كامل بقرارات الأمم المتحدة. وأشار إلى أن تركيا وبحكم موقعها الاستراتيجي وعلاقاته الخاصة مع الإدارة الأمريكية تواصل مشاوراتها مع واشنطن بما يحفظ لها مصالحها القومية. وأوضح المصدر بأن نجرفان بارزاني قدم ضمانات للحكومة التركية بأن الحزب يرفض بشكل كامل أي اتهامات بخصوص أنه يعمل على إنشاء دولة كردية مستقلة عاصمتها مدينة كركوك، وإنهم يدافعون عن حل ديمقراطي فدرالي للقضية الكردية، وإنهم يدعمون الوحدة الوطنية في العراق ومستعدون لمساعدة تركيا لمنع نشاطات حزب كادك حزب العمال الكردستاني سابقا من العمل في شمال العراق، مشيرا إلى أن هوشيار زيباري وأعضاء حزبه يتفهمان مشاعر القلق التي تشعر بها تركيا بخصوص أن تركيا تخشى من أن تؤدي إقامة دولة كردية في شمال العراق إلى تشجيع السكان الأكراد المطالبين أصلا بمزيد من الحقوق الثقافية واللغوية على المطالبة بإقامة دولة كردية، مشيرا إلى أن مبعوث الحزب قدم استعداده لتقديم أي ضمانات لازمة وأكيدة لاحترام الأمن الوطني القومي التركي، رافضا السماح لأي جهة وخاصة منظمة كادك في التمركز في المناطق الخاضعة لقواته المسيطرة على طول الحدود العراقية التركية بهدف زعزعة أمن الدول الإقليمية المجاورة في المنطقة، في إشارة منه إلى حرص الحزب على إقامة علاقات تجارية ودبلوماسية وسياسية بينهم وبين تركيا. وأكد الناطق إن الأساسيات العامة للسياسة التركية تجاه العراق تتركز على النقاط التالية: أولا ضرورة ربط الاقتصاد العراقي بتركيا، وثانيا المحافظة على أمن وسلامة وحدة الأراضي العراقية، وثالثا تأسيس عراق ديمقراطي ليس بينه وبين الأمم المتحدة مشاكل بشرط أن لا يشكل العراق تهديدا للدول المجاورة، ورابعا تأسيس حكومة مركزية موحدة تشكل في بغداد وبمشاركة مسؤولين من جميع الفئات، خامسا كما يجب أن لا يكون هناك أكثر من حكم واحد في العراق لكي لا يشكل أي تهديد عسكري لتركيا، سادسا دعم المساعي والتدابير التي ستساهم في عدم تدخل قوات خارجية في المنطقة وبذل المزيد من الجهود من أجل منع تدخل هذه القوات في اللعب بمصير المنطقة. وعلى الصعيد نفسه المحافظة على حقوق الأقليات وخاصة التركمان والعرب والأكراد والأرمنيين والآشوريين والكلدانيين واليزيديين واليهود والصائبة، وأن يضمن حقوقهم تحت ضمانات دولية معترف بها من قبل الأمم المتحدة، سابعا إنشاء دولة عراقية ديمقراطية وأن تنسجم تلك الدولة العراقية الحديثة مع المعايير الدولية ويضمن لدولة العراق مكانه العريق في تاريخ الدول. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
أعلن مجلس الوزراء العراقي يوم أمس الخميس أن العراقيين القادرين على السفر إلى الخارج سيعفون قريبا من سداد رسوم المغادرة البالغ قدرها $200 للفرد. وقالت الحكومة خلال اجتماع برئاسة الرئيس العراقي صدام حسين إن التحرك هو امتنان آخر للشعب العراقي الذي أعطى رئيسه فوزا كاسحا بنسبة 100% في استفتاء الأسبوع الماضي على تولي فترة رئاسية أخرى. وكان الرئيس العراقي أصدر يوم الأحد عفوا عن جميع السجناء السياسيين ومعظم السجناء في تهم جنائية بمناسبة فوزه بفترة ولاية جديدة. إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق شككا في صدقية القرار، وطلبا المجتمع الدولي التحقق من أن قرار العفو شمل بالفعل جميع المعتقلين السياسيين. تفصيلات أخرى من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يشككان في شمول السجناء السياسيين بقرار العفو الصادر عن القيادة العراقية، ويطالبان بالكشف عن مصير المفقودين والمؤنفرين على يد السلطات العراقية، ويقولان أن أسبابا سياسية ودعائية وراء القرار هذا. قال الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مهمة وطنية صعبة يجب أن تضعها كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية العراقية على عاتقها، ألا وهي أن توحد صوتها وتسعى بجهد مشترك داخل الوطن وخارجه وعبر كل المحافل والمنظمات الدولية ذات التأثير في سياسات عالم اليوم، خصوصا المعنية بحقوق الإنسان والمدافعة عنها، للكشف عن مصير أبناء الشعب العراقي عربا وكردا وتركمانا وآشورين وكلدان الذين لا يزالون مفقودين وراء قضبان المجهول. وأضاف الحزب في معرض تناوله بقرار العفو الصادر عن مجلس قيادة الثورة العراقي عن السجناء والموقوفين أن التقدم نحو عراق يسوده السلام وتغمره روح التعايش والانسجام يقضي بالكشف عن مصير الآلاف المؤلفة من المعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا. واستطرد قائدا من خلال افتتاحية نشرتها صحيفته المركزية خبات في عددها الصادر اليوم أنه لأسباب سياسية ودعائية ذات صلة بأوضاع البلد الراهنة وكنتيجة للضغوط الدولية على النظام العراقي تم الإعلان في بغداد يوم 20 من الشهر الحالي عن عفو عام رئاسي عن السجناء. وشكك الحزب في أن يكون القرار قد شمل السجناء السياسيين في قوله أنه وفق مقابلات عاجلة مع عدد منهم عبر وسائل الإعلام الحكومية العراقية ومنها فضائية العراق تبين أن غالبية المطلق صراحهم كانوا من المحكومين بجرائم القتل والسرقة أو التزوير وما شابه. أما فيما يخص المعتقلين لأسباب السياسية أو قضايا التعبير والضمير من أبناء البلد ومن مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية والمذهبية فلا يزال مصير معظمهم مجهولا. ومما قاله أيضا أنه لا يمكن طي صفحات الأنفال والمذابح الجماعية التي حصلت بحق الكرد. هذا وشككت العلاقات الدولية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بمصداقية النظام العراقي بخصوص إطلاق سراح السجناء السياسيين، ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في السجون العراقية وإخلاء السجون العلنية منها والسرية من السجناء. وأضافت في بيان لها وإلا فإن باب الاعتقال والإعدام يبقى مفتوحا، وطالب البيان بإطلاق سراح السجناء كافة وبالكشف عن مصير المفقودين وبرحيل صدام عن السلطة. يذكر أن أحزابا عراقية وكردستانية من اتجاهات سياسية مختلفة كانت قد طرحت أفكارا ورؤى مماثلة حيال قرار العفو العراقي عن السجناء، وركزت في بيانها على الكشف بدرجة أولى عن مصير المفقودين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن العراق قرر إبعاد عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب وحذر من أنه قد يضع قوانين جديدة لعودتهم إلى البلاد. فقد أبلغت مديرة مكتب بغداد لشبكة CNN جان عراف واثنان من مراسلي الشبكة الأمريكية بمغادرة العراق خلال الأيام القليلة المقبلة. ويبدو أن الحكومة العراقية منزعجة من الطريقة التي يغطي بها بعض المراسلين الأجانب الشأن العراقي. مراسلا شبكتي ABC وMBC تلقيا أيضا تعليمات بمغادرة بغداد، لكن مندوب شبكة CBS نيوز لم يتلقى حتى الأمس طلبا من هذا النوع. يشار إلى أن جماعة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس أصدرت للتو تقريرا مهما عن حرية الصحافة في العالم، أشارت فيه إلى أن هذه الحرية تتعرض للانتهاك في مختلف أرجائه. التقرير صنف الدول بحسب احترامها لحرية الصحافة، وقد لوحظ أن أيا من الدول العربية لم يكن بين الخمسين الأوائل في القائمة، وقد حل العراق في المرتبة 130 وسبقته سوريا في المرتبة 126.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل. أعدها لكم اليوم الجمعة أياد الجيلاني ويقدمها صحبة الزميلة زينب هادي. يشاركنا في الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في الكويت والقاهرة وبيروت. وهذه أولا أهم العناوين.
سيداتي وسادتي، الحياة اللندنية طالعتنا بالعناوين التالية. بوش يؤل الأمم سيداتي وسادتي، الحياة اللندنية طالعتنا بالعناوين التالية. بوش للأمم المتحدة: تحركوا وإلا سأقود تحالفا لنزع أسلحة العراق.
روسيا وفرنسا تطالبان بحذف بنود مموهة تخول واشنطن شن الحرب بغطاء دولي.
ترحيب أمريكي بوقف يوغسلافيا بيع سلاح إلى العراق.
ومن القدس العربي اللندنية: صدام يلغي رسوم سفر العراقيين إلى الخارج.
وفي الزمان اللندنية: دبلوماسيون في الأمم المتحدة يقولون واشنطن قد تسحب قرارها بشأن العراق وتشن الهجوم منفردة.
عشرات السجناء السياسيين العراقيين لم يفرج عنهم حتى الآن.
وأخيرا سيداتي وسادتي، في الشرق الأوسط اللندنية: البنتاغون يشكل وحدة استخباراتية لمتابعة صدام.
وقبل أن ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى مقالات الرأي والتعليقات، هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد المحمد في تقرير صوتي رصد فيه شؤونا عراقية في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
في بداية عرضنا هذا نستطلع بعض العناوين العراقية التي أبرزتها صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم. في صحيفة القبس الكويتية نطالع العنوان التالي: واشنطن تلوح بسحب مشروعها حول الأزمة العراقية. صحيفة الوطن السعودية عنونت: بسبب إبن لادن وكوريا الشمالية ومجلس الأمن، قيادي الكونغرس ومسؤولون كبار ينصحون بوش بإبطاء تحضيرات ضرب العراق. صحيفة الرأي العام الكويتية نشرت حديثا مطولا لوزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل خلال لقائه بوفد المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية والذي يزور الرياض حاليا. وقال الفيصل: وحسب الرأي العام الكويتي إننا قلقون من مرحلة ما بعد صدام. فها هو رئيس أركان الجيش التركي والحديث للفيصل يقول صراحة أنه وفي حالة نشأت قلاقلة واضطرابات في العراق فإن تركيا لن تنسى مطالبها القديمة في كركوك. ويضيف الفيصل إن القادة الإيرانيين قالوا كلاما مشابها لذلك بالنسبة لمشاعرهم تجاه سكان العراق من الشيعة والعتبات المقدسة في العراق. واستطرد الفيصل وحسب الرأي العام إن معارضتنا لتوجه الولايات المتحدة بتغيير الحكم في العراق تنبع من ثقتنا بأن أي عمل من هذا النوع لن يحقق الهدف المنشود. ويجب أن تعي الإدارة الأمريكية أنها قد تتدخل في العراق ثم تنسحب، أما نحن فلا نستطيع الذهاب من هنا. وأكد الفيصل في حديث تنصيب قائد عسكري للحكم في العراق عملية محكوم عليها بالفشل، فلم يسبق في التاريخ أن حكومة نصبها المحتل وصمدت بعد انسحابه. فأمريكا تستطيع نزال الهزيمة بالعراق، لكن بقاء حاكم عسكري يحكم القبائل العربية الأصيلة والأكراد والشيعة والسنة والجماعات الأخرى في العراق سيكون أمرا غاية في الصعوبة. إلى ذلك أكد الفيصل أن العراق قد يقرر على سبيل الانتقام ضرب السعودية أو الكويت، عندها ستنشب أزمة نفس جديدة قد لا تستطيع السعودية السيطرة عليها في ظل عدم قدرة أي دولة أخرى كالاتحاد السوفيتي أو غيره من ضخ المزيد من النفط لتلبية الاحتياج العالمي. وعن الموقف السعودي الرافض لتوجيه ضربة عسكرية للعراق وهل هو من قبيل الدعاية الإعلامية، أكد الفيصل أنه عندما نتكلم بشيء بديهي يصور وكأنك تتفوه بشيء غريب. أنا قلت والحديث للفيصل إننا ضد عمل أمريكي منفرد، أما إذا كان القرار قرارا دوليا فنحن لا نستطيع منع ذلك، ولكننا لن نسمح باستخدام قواعدنا لضرب العراق. ونختتم جولتنا بمقالات الرأي، فقد كتب زهير ماجد في صحيفة اليوم السعودية وتحت عنوان المطلوب من المثقفين الأمريكيين يقول: عندما هتف المتظاهرون والمعارضون لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق استنتج المثقفون في كل أنحاء العالم أن تلك التجمعات ليست من سبيل الإعداد، وإنما هي قناعات تنم عن واقع حقيقي ملموس. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
نشرت صحيفة الحياة اللندنية اليوم مقالا لمراسلتها في نيويورك راغدة درغام بعنوان أمريكا ستحصل من مجلس الأمن على جوهر ما تريده من العراق، تعتبر فيها الحكومة العراقية مدانه سواء صدقت او كذبت، فاذا استدركت الان وكشفت كليا عما اخفت لقيل لها ان هذا دليل على نمط الكذب الذي سيكرر نفسه، ولو اخفت فان اكتشاف ما اخفته وسيكشف شهادة ادانة لها. وتضيف الكاتبة أن على رغم هذا فإن خشبة الخلاص من الحرب المدمرة قد تكون حصرا في إصدار قرار لمجلس الأمن يعيد المفتشين ولو بمهمات قسرية وتعجيزية، فشراء الوقت قد يكون مفيدا ليس من أجل التعنت والتحايل وإنما من أجل الإذعان والامتثال، وقد تكون هذه هي الذخيرة الأقوى في يد الرأي العام الأمريكي غير المتشوق لحرب على العراق. وتخلص درغام في مقالها إلى أن موسم المبارزات داخل مجلس الأمن سينتهي وسيصدر قرار عن المجلس كما تريده في الأرجح الولايات المتحدة على رغم ما سيمر به من تعديلات، وهذا ما على الحكومة العراقية أن تفهمه وتستنتج معناه.
وإليكم فيما يلي مستمعين الكرام الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، يقدم لنا من خلالها ما رصده من شؤون عراقية في الصحافة المصرية اليوم.
قالت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أوقفت الدنيا لم تقعدها استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق في إطار تغيير النظام الذي يسعى إليه بوش بهدف الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وقالت إن واشنطن ما زالت تمارس ضغوطا هائلة على أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وغير الدائمين لفرض شروط مدلة بمعنى الكلمة على العراق، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي قالت إن أمريكا تسعى من خلال مجلس الأمن لفرض وجهة نظرها والحصول على نص قرار دولي مطاط يسمح لها أن تضرب العراق في أي وقت. وفي صحيفة الوفد الصادرة اليوم كتب رئيس التحرير مجدي مهنا بعيدا عن الاستفتاء الذي جرى في العراق والذي منح الرئيس العراقي صدام حسين فترة رئاسة جديدة لمدة 7 سنوات وبعيدا عن النسبة التي حصل عليها وهي 100%، وهي نسبة لا يحصل عليها حتى الأنبياء والرسل، بعيدا عن كل ذلك كما يقول مجدي مهنا أعقب هذا الاستفتاء صدور قرار من الرئيس العراقي بالإخراج عن كل المعتقلين السياسيين في سجون العراق، والبعض قدر عددهم بحوالي 150,000 سجين ومعتقل سياسي. وقال مجدي مهنا أن هدف صدام حسين من وراء هذا القرار هو إجراء مصالحة مع الشعب العراقي عندما أدرك أن الغزو الأمريكي للعراق أصبح وشيكا، وتساءل ماذا لو أجرى الحكام العرب مصالحة تاريخية مع شعوبهم وعلى غرار مصالحة الرئيس العراقي صدام حسين، وهذا الإجراء يسعى إلى تحقيق مصلحة أنظمة الحكم العربية في المقام الأول قبل تحقيق مصلحة الشعوب صاحبة الحق الأصيل في الحياة وفي الحرية. وقال افعلوا مثلما فعل صدام حسين فالفروق ليست شاسعة بين أنظمة الحكم العربية، على حد تعبير مجدي مهنا رئيس تحرير صحيفة الوفد المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال لحسونة المصباحي بعنوان أين المعارضون العراقيون في الخارج، يقول فيه إن الإحصائيات تشير إلى وجود ما يزيد عن 4 ملايين عراقي موزعين على كامل الخارطة الأرضية، تجدهم بحسب المقال في بلدان الخليج وفي تركيا وإيران وسوريا ولبنان ودول شمال أفريقيا وفي أوروبا وكندا والولايات المتحدة
وغيره من بلدان العالم، وهم ينتمون إلى جميع الطوائف الدينية والمذهبية والأصول العرقية والفئات الاجتماعية في العراق. والآن يقول الكاتب: والعراق يواجه كارثة جديدة، وفي الوقت الذي شهدت فيه العواصم والمدن الأوروبية والأمريكية تظاهرات صاخبة يسير فيها مئات الآلاف من الناس محذرين من مخاطر الحرب المحتملة، نجد أن الصامتين الوحيدين هم هؤلاء 4 ملايين عراقي الذين يعيشون في الشتات. فلم نسمع أنهم تظاهروا أو اجتمعوا أو تشاوروا بخصوص ما يتهدد بلادهم من مخاطر جسيمة، أو بخصوص مصير العراق والوضع الذي سيكون في حال انهيار النظام البغيض، وكأن كل هذا لا يعنيهم. ويعتبر الكاتب أن العراق ومنذ انهيار النظام الملكي عام 1958 لم يعرف الهدوء والاستقرار، ولم ينعم بالسلام والأمن، وهذا ما أفقده الكثير من قدراته في جميع المجالات، وجعله مهيض الجناح عاجزا عن التقدم خطوة إلى الأمام على حد تعبير الكاتب. وعلى العراقيين الذين يعيشون في الشتات أن يدركوا أنه آن الأوان لانتقال بلادهم من الكوارث والمصاعب التي ضربتها على مدى العقود 4 الماضية، ولن يكون ذلك ممكنا إلا بالتفاهم والتشاور فيما بينهم، وباحترام كل فئة للأخرى، وبتقبل كل واحدة من هذه الفئات للتعددية الدينية والثقافية والإثنية لبلادهم. فوحدة التضامن والتآزر فيما بينهم واحترام كل واحد منهم للآخر هو القادر وحده على رسم صورة جديدة ومشرقة لبلدهم الجميل، حسب تعبير حسون المصابحي في الشرق الأوسط.
ومن بيروت مستمعينا الكرام، هذا الآن مراسلنا هناك علي الرماحي يطلعنا على ما تناولته صحف لبنانية من شأن عراقي اليوم.
في صحيفة السفير يكتب جورج علم قائلا أن قرار العفو الرئاسي عن المعتقلين في العراق ساعد على نكئ الجراح وإعادة فتح ملفات كانت هامدة نسبيا بين النظام العراقي والعديد من الدول العربية بينها لبنان. يضيف الكاتب إضافة إلى جهود وزير الخارجية اللبناني واتصالاته المستمرة بنظيره العراقي، فإن القائم بالأعمال اللبناني في بغداد وفي قرحيمة يقوم بواجبه على أكمل وجه، ولكن في حدود الممكن والمتاح. يضيف الكاتب: لكن التوجه اللبناني على هذا الصعيد واضح، وهو أن لبنان يمهل ولا يهمل، فالقضية على جانب كبير من الأهمية وهي موضع اهتمام ورعاية المسؤولين، لكن الانطماع الذي يبوح به أكثر من مسؤول لبناني ودبلوماسي عربي، يقول الكاتب، هو أن قرار الرئيس العراقي فتح أبواب السجون إيجابي، إلا أن نتائجه قد تكون عكسية، لأنه قد يؤدي إلى نكئ جراح قديمة، خصوصا وإن النظام العراقي أحوج ما يكون الآن إلى تضامن عربي جدي معه لمساعدته على إبعاد شبح الحرب عن العراق. يختم الكاتب جورج علم. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة البيان الإماراتية افتتاحية بعنوان معركة أمريكية في مجلس الأمن، تقول فيها إن مشروع القرار الأمريكي حول العراق الذي تسعى واشنطن إلى تمريره والموافقة عليه من قبل مجلس الأمن يؤكد أن الولايات المتحدة عقيدة العزم على شن عدوان على ذلك البلد الشقيق، ولم يبالغ من يقول إن مشروع القرار هو بمثابة إعلان حربا ضد بغداد. واستحالة قبول العراق بالقرار هو ما تتمناه أمريكا بالطبع، فذلك ذريعة كبرى لكي تشن حربها ضد بغداد تحت مظلة الأمم المتحدة. ولكن حتى الآن يبدو أن الموافقة على مشروع هذا القرار في غاية الصعوبة. وتضيف الصحيفة أن مشروع القرار في حال تعديله ليصبح مقبولا لدى نسبة كافية من أعضاء مجلس الأمن وامتناع أي من دول النقض الفيتو عن حقها في نقضه، فبالتأكيد لن يكون أمام العراق سوى القبول به، لأنه سيكون تعبيرا عن إرادة دولية. وإذا قبلت بغداد بالمشروع بعد تعديله وإقراره، فإن أمريكا ستكون هي التي في موقف لا تحسد عليه أمام المجتمع الدولي وليس العراق.
بهذا انتهت جولتنا على الصحافة العربية. شكرا لمتابعتكم.